عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، احنا بفضل الله تبارك وتعالى على مدار حلقتين اتكلمنا على اهميه العلم ومكانه العلم، وقد ايه احنا محتاجين بالفعل ان احنا نطلب علم، لان حياتنا تماما ستتغير بالفعل اذا اجتهدنا جدا غايه الاجتهاد في طلب العلم. انا النهارده احب اطبق نموذج عملي من النماذج المهمه جدا. النموذج يعني سبحان الله قد ايه العلم اثر عليه، اثر عليه في اخلاقي، أثر عليه في طباعي، أثر عليه في عبادته، أثر عليه في تعامله مع البلاءات والمحن. مع نموذج النهاردة نوضح قد إيه بالفعل ممكن العلم ده يغير حياتنا تماما، قد إيه العلم بيخلينا بالفعل نرى الأمور على حقيقتها. لأن في كتير من الأوقات، في أوقات البلاء، في أوقات المحن، في أوقات الشدائد، ممكن ما أشوفش الأمور بصورة كويسة، ولكن العلم دايما بيظهر ليا الامور بصوره واضحه جدا جدا جدا، وبيجلي ليا الامور بحيث ارى الصوره على حقيقتها، لا ارى الصوره مزيفه او على غير حقيقتها. انا النهارده مع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، بحيث اقول لكم تطبيق عملي للدرسين اللي فاتوا، مكانه العلم وفضل العلم واهميه العلم وليه العلم. هناخد شيخ الاسلام ابن تيميه كنموذج ونبدا نساله النهارده، يا ترى العلم كيف اثر عليك؟ ازاي العلم اثر عليك النهارده في عبادتك وفي طاعتك وفي قربك من ربنا سبحانه وتعالى؟ يا ترى العلم اثر عليك ازاي في اوقات المحن والشدائد والفتن اللي انت مريت بيها في حياتك؟ يا ترى العلم عمل ايه في اخلاقك؟ علشان النهارده انا بكلم نفسي النهارده وبكلم كل اخواننا من طلبه العلم وبكلم امه محمد كلها، قد ايه العلم ممكن يغيرنا؟ النهارده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله من الشخصيات المجدده في دين الله سبحانه وتعالى، اللي ربنا سبحانه وتعالى احيا بها العلم واحيا بها الدين. وكان سبحان الله شيخ الاسلام ابن تيميه سيف مسلول على رقاب المبتدعه. تعالوا كده نشوف النهارده ونساله، يا ترى العلم اثر عليك ازاي؟ العلم اثر عليك بالفعل في دينك، في عبادتك، في طاعتك، في قربك من ربنا؟ هل يا ترى العلم اثر عليك في اخلاقك؟ هل يا ترى العلم اثر عليك حتى عند مماتك؟ نبدا النهارده نشوف وقفات مهمة جدا مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله علشان نطبق عملي قد إيه العلم ممكن يغيرنا. نبدأ الوقفة الأولى النهاردة مع عبادة شيخ الإسلام ابن تيمية. كل إنسان ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالعلم، بنجد سبحان الله العلم ده بيؤثر على عبادته، وبيؤثر دائما على طاعته، بيؤثر دائما على قربه من ربه سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية لما تعلم العلم واجتهد جدا في طلب العلم على أيدي العلماء والمشايخ وغير ذلك، ربنا سبحانه وتعالى جعل للعلم تأثير بالغ جدا على عبادة شيخ الإسلام ابن تيمية. أنا دايما بقول لإخواني طلبة العلم، ما ينفعش أبدا أكون طالب علم بس بدون عبادة. ما فيش حاجة اسمها طالب علم بدون عبادة، بل طالب العلم لابد أن يكون معاه عبادة. ودليل أنك ربنا وفقك في طلب العلم أنه يظهر ده على عبادتك وطاعتك لله سبحانه وتعالى. يقول الإمام البزار رحمه الله، أما تعبده رحمه الله، أما تعبد شيخ الإسلام ابن تيمية فقل أن يسمع بمثله. هذا الرجل في عبادته قل أن يسمع بمثل عبادة شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه كان قد قطع جل وقته لله سبحانه وتعالى، ولم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله سبحانه وتعالى. هو ده أول أثر من أثار العلم. تجد دايما العلم طول ما بتعلم أكثر، تجد بالفعل انك دايما بتخلي قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى. مفيش لحظه من اللحظات هتمر عليك الا وانت بتنوي بهذه اللحظه انك تزداد قرب من الله سبحانه وتعالى. ان مفيش لحظه من اللحظات الا وانت بتشغلها بطاعه الله سبحانه وتعالى. وده دليل ان العلم بتاعك علم نافع. النبي كان بيتعوذ من العلم الذي لا ينفع، اما العلم النافع وكان بيسال الله تبارك وتعالى العلم النافع. العلم النافع احبابي اللي بيرى اثره على حياه الانسان، على تعبد الانسان. قال: وكان في ليله، لطلبه العلم الكلام ده ولكل امه محمد، وكان في ليله قناة الرحمة أثرت عليك، نعرف ده من خلال ليلك. الشيخ محمد حسان أثر عليك، ده من خلال ليلك. إمام الأوقاف المجاور لك أثر عليك بعلمه، ده من خلال ليلك. قال: وكان في ليله منفردا عن الناس، إذا أزدل الليل ستائره خلاص يخلو شيخ الإسلام التانية بربه، وكان منفردا في ليله عن الناس خاليا بربه عز وجل، ضارعا مواظبا على تلاوة القرآن، فإذا دخل في الصلاة ارتعدت فرائصه، الخوف بدأ يملأ قلبه رحمه الله. وده اللي احنا كنا نتكلم عليه، ان من اعظم فضائل العلم ان بيورث العبد الخشية. يبقى اذا اول ملمح من ملامح شخصية شيخ الاسلام الثانية انه في ليله كان له حال مع الله سبحانه وتعالى، كان له حال مع الله. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يستر علي وعليكم وان يجعلنا من اهل القيام. كان شيخ الاسلام الثانية في الليل خاليا بربه عز وجل، مواظبا على قراءة القرآن، مواظبا على الصلاة، مواظبا على ان يكون له حال مع الله سبحانه وتعالى، حال قرب يربط بينه وبين ربه تبارك وتعالى. قال رحمه الله: دي الساعة اللي دايما بقول لطالبة علم اهتموا بيها، وانا دايما بذكر نفسي بيها، الساعة اللي بتكون في جوف الليل، اهتم جدا ان يكون لك حال مع الله عز وجل في هذه الساعة. اما الساعة الثانية احبابي اللي ينبغي برضو ان احنا يكون لنا حال مع الله عز وجل فيها، هي الساعة اللي بتكون بعد الفجر مباشرة، الساعة اللي بتوزع فيها الأرزاق، الساعة اللي ربنا عز وجل بارك فيها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كم من الناس النهاردة بيطلب النوم في الساعة اللي موجودة بعد الفجر، فربنا بيبارك له في نومه فبيقوم بعد الظهر بساعة أو بعد الظهر بساعتين. إنما إن شاء الله طالب العلم بيكون حريص جدا على الساعة دي، إنه يشغل نفسه إن ربنا يبارك له في الساعة دي، سواء في ذكره أو في دعاءه أو في طلبه العلم. شيخ الإسلام الثانية كان دايما بيبحث عن الساعة اللي بعد الفجر علشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك له فيها. ربنا سبحانه وتعالى بيوزع الأرزاق في هذا الوقت، يا ترى احنا ارزقنا ايه؟ في واحد رزقه في نومه، واحد رزقه في اكله، واحد رزقه في طلبه للعلم، واحد رزقه في قراءة القرآن، واحد رزقه في ذكر الله عز وجل. شيخ الاسلام ابن تيمية كان له حال عجيب جدا مع الله عز وجل في هذه الساعة، وده اثر العلم. كل ما تتعلم اكثر هتلاقي عندك حرص اكثر واكثر على الساعة اللي بتكون بعد صلاة الفجر. قال: وكان من عادته الا يكلمه احد بعد صلاه الفجر. بعد صلاه الفجر ما فيش حد من طلبه العلم بيخلص شيخ الاسلام ابن تيميه ولا بيكلم شيخ الاسلام ابن تيميه. والمساله دي احنا دايما بنجدها سبحان الله في شيخنا الشيخ مصطفى العدوي، حتى لما كنا بنقابله في الحرم في مكة كان الشيخ لا ينشغل أبدا بالحديث مع أحد، ولو حس الناس بدأت بقى كده تتجمع عليه، بدأ الناس تتجمع عليه وهيسألوه الكلام ده، فقال لهم بعد إذنكم بس ده وقت الطواف علشان يخلو بربه تبارك وتعالى. ده حال دايما أهل العلم، حال دايما أهل العلم، إن العلم بيؤثر عليهم دايما في الساعة دي، فتلاقيه دايما مشغول إنه يكون قريب من الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام بزار رحمه الله: وكان من عادته أي من عادة الشيخ الإسلام ابن تيمية ألا يكلمه أحد بعد صلاة الفجر فلا يزال يذكر الله. هي دي ساعة البركة اللي حب الشيخ الإسلام ابن تيمية تتنزل فيها البركة على العمل بتاعه، على ذكره لربه تبارك وتعالى. قال: فلا يزال في الذكر يسمع نفسه، وربما يسمع من بجانبه، مع كونه في خلال ذلك يكثر من تقليب بصره الى السماء. سبحان الله، يتفكر في خلق السماوات والارض. رحمه الله عليه قد ايه العلم اثر عليه في اعظم ساعتين في حياتنا كلها. بدون الساعتين صدقوني هنتعب، بدون الساعتين دول هننتكس، بدون الساعتين دول هتبتعد تماما، بدون الساعتين دول هيتبين لك بالفعل ان العلم بتاعك لا ينفع، هو علم لا ينفع. يقول ابن القيم رحمه الله، وابن القيم طبعا كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الدور الكامنة، ان من اعظم بركات شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم التلميذ من تلامذة شيخ الاسلام ابن تيمية. يقول: ولقد حضرت شيخ الاسلام ذات مرة بعد صلاة الفجر، كنت قاعد معاه بعد صلاة الفجر، قد صلى الصبح ثم جلس يذكر الله سبحانه وتعالى الى ان قربت الساعة من منتصف النهار، فضل يذكر ربنا سبحانه وتعالى حتى الساعة 10 11 تقريبا كده من بعد الفجر، هو قاعد يذكر الله سبحانه وتعالى. وده كان ملمح عالي قوي في ملامح شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية، إن العلم أثر عليه إن دايما يخلي قلبه موصول بالله سبحانه وتعالى، إنه يقعد يذكر ربنا ساعة 2 3 4 5 ويستشعر بالفعل إن قوته في الساعة دي. يقول: ولقد حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية ذات مرة بعد صلاة الفجر، فظل يذكر الله سبحانه وتعالى إلى أن اقتربت الساعة من منتصف النهار، ثم انقطع عن الذكر، ثم نظر إليه وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى لسقطت قوتي. هي دي الساعة اللي أنا بتقوى بها، بخلي جسدي ده قوي جدا، وفي نفس الوقت بقوي قلبي، لأن أنا متيقن أن في بلاءات ستأتي بعد ذلك، فأنا بقوي قلبي في وقت البلاء بهذه الساعة. قال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى لسقطت قوتي. يقول ابن القيم رحمه الله: وقال لي شيخ الإسلام ابن تيمية ذات مرة: إنني لا أترك الذكر، أنا عمري في حياتي أبدا لا أترك الذكر إلا بنية يا ترى بتنوي ايه؟ الا بنيه اجمام نفسي واراحتها، الا بنيه اجمام نفسي واراحتها حتى اتقوى بعد ذلك على ذكر الاخر. قد ايه العلم اثر عليه في حاله مع الله سبحانه وتعالى، قد ايه العلم اثر عليه في قربه من الله سبحانه وتعالى. قال العنه الامام الذهبي رحمه الله: والله ما علمناه الا مؤمنا محافظا على الصلاه والوضوء وصوم رمضان، معظما لشريعه الرحمن ظاهرا وباطنا. سبحان الله، له حال، له حال مع الله. قد ايه العلم اثر عليه وخلاه يقترب اكثر واكثر من الله سبحانه وتعالى. قال ابن رشيق رحمه الله في كتابه تتمه المختصر في اخبار البشر، قال لي مره شيخ الاسلام ابن تيميه، بيقول له طبعا كان من تلامذه شيخ الاسلام ابن تيميه، فبيقول قال لي شيخ الاسلام ابن تيميه: والله لربما طالعت في الايه الواحده 100 تفسير علشان افسر ايه واحده، اقرا 100 تفسير. يا طالبه العلم يلي بتغتروا ان انتوا قراتوا في التفسير في ايه واحده تفسير او اثنين او ثلاثه وظننتوا ان انتوا اصبحتوا شيخ الاسلام، شيخ الاسلام ابن تيميه كان بيقرا في الايه الواحده 100 تفسير، 100 تفسير سبحان الله. ثم بعد ذلك يقول: اللهم يا معلم ابراهيم علمني، ويا من فهمت سليمان فهمني. هي دي حته الانكسار، انه بعد حتى ما طالب العلم ما كانش ابدا بيتكبر، ده كان بينكسر اكثر واكثر، بينكسر مع طلبه للعلم. بعد ما يقرا في تفسير الايه الواحده 100 تفسير يظل يسال الله سبحانه وتعالى العلم، ويسال من الله سبحانه وتعالى الفهم، ثم بعد ذلك يتوجه الى الله سبحانه وتعالى بهذا الذل وهذا الانكسار. ليه؟ علشان ربنا يفتح بين ايديه. وسبحان الله، كان يقعد يفسر في الايه الواحده مجالس طويله ومجالس عديده، ده يدل على حال هذا الرجل مع الله سبحانه وتعالى. وقال ابن رجب رحمه الله يقول: كم من نوبة قد رموه أعداؤه عن قوس واحدة. وهنا بقى قد إيه العلم هيؤثر علينا في وقت البلاءات والفتن، قد إيه العلم لما هينزل عنا البلاء هيؤثر علينا، هيقوي من قلبنا وهيقوي من عزائمنا، وبالفعل هنرى البلاءات بصورة جميلة جدا، هنرى البلاء بالفعل على حقيقته. وده ملمح مهم جدا من أعظم الملامح اللي أنا عايز أكد عليها، وأنا النهاردة عايز أخرج من الدرس ده بالمعنى ده، بالمعنى ده إن العلم هيأثر عليك. لما بينزل عليك البلاء أنت هتشوف البلاء خلاف الصورة اللي الناس كلها شايفة البلاء. ممكن الإنسان يعمل عملية مثلا كبيرة جدا أو يصاب بمرض شديد جدا، فالناس يرون إن دي مصيبة ويعني بلاء شديد، هو يرى إن الخير والصلاح في البلاء ده. ممكن الانسان ينزل عليه هم او غم بسبب مساله معينه، ولكن هو شايف ان الهم والغم ده هو مفتاح السعاده. يقول ابن رجب رحمه الله: وكم من نوبه قد رموه عن قوس واحده. كل اعدائه كانوا بيرموه عن قوس واحده، تجمعوا عليه يقول فينجيه الله سبحانه وتعالى. ويبدا يذكر بقى ملامح مهمه جدا في ملامح شخصيه شيخ الاسلام، قد ايه العلم اثر عليه. فكان يقول: وكان رحمه الله دائم الابتهال. هذا الرجل كان لا يتوقف في ساعه من ليل النهار الا دائما رافع ايديه يقول يا رب. حتى في طالب العلم بعد ما يقرا من التفسير يقول يا رب، نزل بلاء يا رب، وقت رخاء يا رب. كان كثير الابتهال، كثير الاستغاثه والاستعانه بالله، قوي التوكل، قوي التوكل، ثابت الجأش، له أوراد وأذكار يدمنها. أنتم متخيلين يعني إيه إن ابن رجب رحمه الله يقول إن ابن تيمية رحمه الله كان له أذكار وأوراد من الذكر يدمنها؟ سبحان الله، هو ده تأثير العلم عليك، هو ده تأثير العلم عليك، إنك كلما ازددت أكثر بالعلم ظهر ده عليك في ذكرك، في قربك، في طاعتك، في قيامك لليل، في ساعة الضحى. كل ما نطلب علم أكثر هيظهر علينا ده أكثر وأكثر وأكثر. وأعظم ملمح بقى من الملامح، وده ملمح مهم جدا عايزين ناكد عليه، ان في وقت الشده كان شيخ الاسلام ابن تيميه بيزداد قوه. في وقت الشده الناس كلها شايفه الدنيا مليانه مصايب، انما شيخ الاسلام ابن تيميه يقول ان ده هو الخير. شيخ الاسلام ابن تيميه اتسجن 7 مرات. شيخ الاسلام ابن تيميه اتسجن 7 مرات، وفي كل مره كان يقول ان السجن ده كان هو الفتح العظيم، الفتح المبين ان ربنا سبحانه وتعالى بيفتحه عليا. يقول ابن القيم، وطبعا ابن القيم رحمه الله عاصر شيخ الاسلام ابن تيميه في عده حبس، في عده مرات كان حبس فيها شيخ الاسلام ابن تيميه في دمشق وفي القاهره وفي غير ذلك. فعايزين بقى نسال ابن القيم رحمه الله: يا ابن القيم، احنا عايزينك توصف لنا كده قد ايه العلم اثر على شخصيه شيخ الاسلام ابن تيميه في وقت المحن، في وقت الشدائد. يعني احنا عايزينك ابن القيم تقول لنا هو ابن تيميه لما كان بيتحبس ايه اللي كان بيحصل. فابن القيم رحمه الله يقول: والله لما دخل شيخ الاسلام ابن تيميه القلعه واجتمعنا حوله ونقول كيف اجتمع هؤلاء الذين هم اعداء لله عز وجل على حبسك، قال فنظر إلينا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: وما يصنع أعدائي بي؟ أنتم متوقعين أعدائي ممكن يصنعوا بي إيه؟ إن جنتي في صدري، إن جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهو معي لا يفارقني أبدا، إن حبسي خلوة، وإن قتلي شهادة، وإن طردي سياحة. الله سبحان الله، أنت هتتحبس؟ يقول: لا، أنا لو اتحبست أنا بخلو بربي. هي دي الصورة الحقيقية. أنت ابتليت بمرض، ده عشان يقربني من ربنا. هو ده، إن أنا أشوف البلاء صح، إن أنا أشوف البلاء صح. وابن القيم رحمه الله بيذكر لنا موقف عجيب جدا. الموقف ده يوم شيخ الإسلام ابن تيمية دخلوه طبعا ظلما وزورا وعدوانا لسجن القلعة. وهو داخل على سجن القلعة، طبعا تخيلوا واحد مظلوم، واحد ظلم، وتخيلوا واحد بينصر دين الله سبحانه وتعالى وأعداؤه بيتكاتفوا علشان يحطوه في السجن. وبالفعل دخل السجن. فابن القيم بيقول: ولما دخل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى سجن القلعة نظر إلى الصور. ده موقف الإنسان بيبكي فيه، ولكن سبحان الله قرأ شيخ الإسلام ابن تيمية قول الله عز وجل: فضرب بينهم بسور له باب، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. سبحان الله، بيقول السور ده في الظاهر ان ده عذاب، انا واحد داخل اتحبس ظلما وزورا وعدوانا، ولكن سبحان الله في باطنه الرحمة، في باطنه الخير، في باطنه الصلاح. سبحان الله. وكان دائما يقول لنا شيخ الإسلام ابن تيمية: المحبوس من حبس قلبه عن ربه. اوعى تظن في يوم من الايام ان انا عشان اتحبست ان انا كده انا انسان محبوس. لا والله، المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من اسره هواه، والمأسور من اسره هواه. يقول ابن القيم رحمه الله، ويريد احبابي، يريد بقى شبابنا وبناتنا، وبخاصه البنات اللي داخلين على ازمات في الامتحانات بسبب النقاب، يريد تسمعوا الكلام ده علشان تعرفوا ان البلاء ده او المحنه دي هو ده او هي دي المنحه اللي ربنا سبحانه وتعالى عايز يعطيها لكم او يريد ان يعطيها لكم. يقول ابن القيم رحمه الله: وعلم الله، وعلم الله ما رايت احدا اطيب عيشا منه مع ما كان فيه من الحبس والتهديد والارجاف. رغم انه كان محبوس وبيطرد، وكان حبسه ساعات بعض الاوقات كانوا بينفوه في اماكن عشان يقتل فيها، كما سنعلم الان لما نوفي رحمه الله الى الاسكندريه. يقول: وعلم الله انني ما رايت احدا ابدا اطيب عيشا منه مع ما كان فيه من السجن والحبس والتهديد والارجاف. يقول: ورغم كل هذه البلاءات كان اطيب الناس عيشا، واشرحهم صدرا، واقواهم قلبا، وأسرهم نفسا، تلوح نضرة النعيم في وجهه. رغم البلاءات دي السعادة بين فشه، السعادة تظهر في وجهه. قال رحم الله، ده ابن القيم، ابن القيم اللي علم الدنيا كلها مدارج السالكين، ابن القيم اللي علم الدنيا كلها منزلة الصبر والرضا. يقول: وكنا إذا اشتد بنا الخوف وكنا إذا اشتد بنا الخوف وضاقت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض اتينا شيخ الاسلام ابن تيميه. احنا نروح له حسينا ان الدنيا ضاقت بينا والهموم تجمعت علينا. يقول: اتيناه فوالله ما هو الا ان نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك عنا. ممكن انا اكون مهموم، مغموم، ممكن انا النهارده ممكن واحد يجي يقعد معايا ويكلمني شويه الهم ده يزول. ولكن تخيلوا ابن القيم هيقول ايه. ابن القيم بيقول: احنا مش لما كنا بنقعد مع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واحنا في قمه الهم والكرب والضيق والشده والمحن والبلاءات وغير ذلك، مش لما بنقعد معاه بننسى المحن، لا لا لا، ده احنا كنا لما بنقعد معاه وبنسمع كلامه وبننظر فقط بس في وجهه. قال: وكنا فما هو الا ان نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله، معذرة، فيذهب ذلك كله، اسمعوا اللي جاية دي، وينقلب انشراحا وقوة ويقينا. ثم قال: فسبحان من أشهد عباده جنته في الدنيا قبل أن يدخلها في الآخرة. هو ده اللي ممكن أن يقال على شيخ الإسلام ابن تيمية، قد إيه العلم أثر عليه حتى في وقت الشدائد، حتى في وقت المحن. يقول عمر بن المظفر رحمه الله: وقد اجتمعت مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بدمشق سنة 715، وصليت خلفه صلاة التراويح في رمضان، فرأيت على صلاته تخشعا، رأيت على صلاته تخشعا، ورأيت على صلاته رقة تأخذ بمجامع قلوب الناس، تأخذ بمجامع قلوب الناس. ما تنسوش ان الامام البزار رحمه الله كان بيقول انه كان بمجرد بس ما يقرأ القرآن او يدخل في الصلاة كانت ترتعد في رأسه. هي دي قيمة العلم، هي دي قيمة العلم. بيؤثر عليك في طاعتك، بيؤثر عليك في عبادتك، بيؤثر عليك في قربك من ربك تبارك وتعالى. وأعظم من ذلك أنه بيؤثر عليك في وقت المحن، في وقت البلاءات، في وقت الشدائد. الناس كلها في كرب وانت بفضل الله في أطيب عيش، الناس كلها في محن وانت بفضل الله في أعظم حالة وأشرح صدر. يمكن ما يكونش الحال ده موجود معاك في وقت الرخاء وغير ذلك. فسبحان الله، فعلا صدق ابن القيم رحمه الله عندما كان يقول: فسبحان من أشهد عباده جنته في الدنيا قبل أن يدخلهم إياها في الآخرة. يريد كده أذكر موقف أخير قد إيه بالفعل أن ابن تيمية رحمه الله عليه رحمة واسعة، قد إيه أن هذا الرجل العلم أثر عليه في وقت الشدائد، وكان بالفعل بيشوف الشدائد في صورة طيبة جدا. أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية لما أوشوا به عند السلطان، السلطان بيسألهم: انتوا رأيكم نعمل في ايه؟ قالوا: احنا في اسكندرية. اشمعنى اسكندرية؟ اسكندرية كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: فرخ فيها الشيطان افراخا كثيرة من اتباع ابن عربي الملحد، وكثير من الفرق الضالة من اتباع المتصوفة الغلاة، الغلاة من اهل الحلول والاتحاد. وكان شيخ الاسلام ابن تيمية مصنف كتاب في الرد على اتباع ابن عربي، فقالوا: احنا في اسكندريه، لعله انه لما ينفى اسكندريه واحد من اتباع ابن عربي يطلع يقتله ويريحنا من شيخ الاسلام ابن تيمية. انا هترك الكلام احبابي لابن كثير رحمه الله، احد انجب تلامذه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب البدايه والنهايه، اترك الكلام له ويوضح لنا قد ايه ان شيخ الاسلام ابن تيمية العلم اثر عليه في وقت المحن، ان كان دايما في وقت المحن بيظن المحنه دي قمه الخير وقمه السعاده. عشان اقول لكم، انتوا لو ابتليتوا مع العلم فارق كبير جدا مع البلاء بدون علم. يقول ابن كثير رحمه الله: وجاء كتاب من أخيه يقول فيه إن الأخ الكريم اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا رحمه الله قد نزل بالثغر المحروس على نية الرباط. سبحان الله، الراجل طالع ما هيحبسوه في اسكندريه، هينفوه في اسكندريه، فبيقول إن أخويا شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعا الكلام لشرف الدين وزين الدين اللي هم إخوات شيخ الإسلام ابن تيمية، ودول اللي احنا بنسميهم الجندي المجهول في حياه شيخ الاسلام ابن تيميه. كتير احنا عارفين شيخ الاسلام ابن تيميه، ولكن ما نعرفش شرف الدين ولا زين الدين اخوات شيخ الاسلام ابن تيميه اللي كان لهم عظيم الاثر جدا في حياه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. فبيقول ان بيقولوا ان شيخ الاسلام ابن تيميه لما خرج راح اسكندريه، خارج وهو رايح بنيه الرباط، رايح يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال: فان اعداء الاسلام قد قصدوا بذلك امورا يكيدونه بها ويكيدون للاسلام واهله، وكانت تلك كرامه في حقنا. شوف الفهم بقى، ان انا لما شيخ الاسلام ابن تيميه ينفى لاسكندريه دي كرامه لينا، دي كرامه لينا. مش هما كانوا عايزين يكيدوا الاسلام ان شيخ الاسلام يقتل، لا، بس دي كرامه لشيخ الاسلام ابن تيميه. وظنوا ان ذلك سيؤدي الى هلاك شيخ الاسلام ابن تيميه، فانقلبت عليهم مقاصدهم الخبيثه وانعكست عليهم من كل وجوه، واصبحوا وانسوا وما زالوا عند الله عز وجل وعند عباده العارفين سود الوجوه. الناس اللي كادوا لشيخ الاسلام ابن تيميه اصبحوا سود الوجوه، يتقطعون حسرات وندما على ما فعلوا، وانقلب اهل الثغر. خدوا بالكم يا جماعه، اسكندريه في وقت ده كانت، يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظها وان يحميها وان يبارك في شيوخها وعلمائها بفضله وكرمه ومنه. فيقول رحمه الله، بيقول ان شيخ الاسلام ابن تيميه لما راح اسكندريه انقلب الثغر، كل اهل ثغر اسكندريه، كل اهل ثغر اسكندريه اجتمعوا على شيخ الاسلام ابن تيميه مقبلين عليه مكرمين له، وهو في كل وقت من اوقاته وهو هناك ينشر من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقر به اعين الموحدين، ما تقر به اعين الموحدين. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. هم ودين شيخ الاسلام ابن تيميه عشان يقتل، علشان المبتدع هناك لهم سطوه ولهم جوله ولهم قوه ولهم انتشار؟ لا، شيخ الاسلام ابن تيميه يروح هناك علشان ينشر الكتاب وينشر السنه. قال: وقد اتفق او اتفق انه وجد بالاسكندريه ابليس قد باض فيها وفرخ واضل فيها من خلق الله الكثير. قال الشيخ شرف الدين اخو شيخ الاسلام ابن تيميه: فمزق الله عز وجل بقدوم شيخ الاسلام عليهم شملهم على اهل البدع، وشتت جموعهم شذر مذر، وهتك اسدارهم وفضحهم، واستتاب جماعه منهم، واستتاب جماعه منهم، وتوب كثيرا من رؤسائهم. كثير من رؤوس هؤلاء المبتدعه الضلال جاءوا بين يدي الشيخ الاسلام ابن تيميه واعلنوا توبتهم ورجوعهم عن هذا المذهب الضال، واستقر عند عامه المؤمنين وخواصهم من امير وقاض وفقيه ومفت وشيخ وجماعه المجتهدين. يقول رحمه الله: ثم بعد ذلك اقام بثغر الاسكندريه 8 اشهر، 8 اشهر فقط، وهو في أطيب عيش وأشرح صدر ويتردد عليه الأكابر والأعيان يستفيدون من علمه، حتى حول ثغر الإسكندرية إلى واحة للعلم وواحة للعلماء. سبحان الله، في اليوم اللي كان فيه شيخ الإسلام ابن تيمية خارج من دمشق وهو متوجه من دمشق للإسكندرية، خرج الناس يبكون على شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنهم كانوا يظنون لا مش يظنون، كانوا يوقنون أن شيخ الإسلام ابن تيمية هيروح إسكندرية يقتل وتيجي جثته لهم مرة ثانية. ولكن سبحان الله، شيخ الإسلام ابن تيمية في 8 أشهر قدر ان هو يغير ثغر الاسكندريه. قد ايه والله العظيم احنا محتاجين لالاف مؤلفه من هذا النموذج العالي الفذ الكريم، نموذج شيخ الاسلام ابن تيميه، النموذج اللي بينزل على مكان في 8 اشهر يغير طبيعه المكان. يا طلبه العلم، باخلاصكم بجدكم باجتهادكم، انا على يقين انكم في فتره وجيزه جدا ممكن تغيروا المكان اللي انتم موجودين فيه. بس العلم، بس العلم. انا دايما بقول لكل اخواننا وبنصح دايما كل اخواننا ان انا احبهم، هم من اقرب الناس الى قلبي، ائمه الاوقاف، ان انا اتشرف ان انا اكون امام اوقاف زيهم. انا دايما بقول لهم حيثما كنتم تمسكوا بالعلم، لان كل ما تمسك بالعلم بفضل الله هتجذب قلوب الناس اليك كما سنعرف الان، وده كان من ابرز ملامح شخصيه شيخ الاسلام ابن تيميه. اذا احبابي، انتم رايتوا الان بعيونكم قد ايه العلم اثر عليه في عبادته، قد ايه العلم اثر عليه في وقت نزول المحن، انه كان دايما بنشوف المحن خير وفضل وقرب من الله سبحانه وتعالى. الملمح الثالث، وده ملمح مهم جدا في لماذا العلم، لان العلم هيؤثر علينا في طباعنا، في سلوكنا، في اخلاقنا. ممكن انا اكون كثير الغضب ولكن مع العلم بفضل الله كل هذا يزول عني. ممكن اكون انسان صليط اللسان ولكن مع العلم بفضل الله اكون حافظ لساني. ممكن الاخت تكون كثيره الغيبه والنميمه ولكن بالعلم بتبتعد عن كل هذه الامور. عشان كده انا بقول قد ايه العلم اثر في شخصيه شيخ الاسلام ابن تيميه، في ادبه واخلاقه. وانا اود من البدايه ان انا اقول لكم كيف كان شيخ الاسلام ابن تيميه بيتعامل اصلا مع اعدائه، مع الناس اللي كانت دايما بتحاول ان شيخ الاسلام ابن تيميه بيحبس او يطرد او ينفى او غير ذلك. مثلا ابن مخلوف الملكي، وده كان واحد من اشد الناس على شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. ابن مخلوف الملكي كان نصب نفسه قاضي ونصب نفسه ايضا خصم للشيخ الاسلام ابن تيميه، فكان شيخ الاسلام ابن تيميه هو المظلوم وكان القاضي والخصم هو القاضي ابن مخلوف الملكي. وطبعا لمخالفته لشيخ الاسلام ابن تيميه في بعض المسائل حكم على شيخ الاسلام ابن تيميه بالسجن. وسبحان الله، شيخ الاسلام ابن تيميه فيقول له: كيف نصبت نفسك خصما ضدي وحاكما علي؟ فطبعا ما تكلم ابن مخلوف الملكي بكلمه الا انه امر بسجنه وحبسه. كان في الوقت ده شيخ شرف الدين اخو شيخ الاسلام ابن تيميه معه، فهم خارجين طبعا من المكان اللي حكم فيه على شيخ الاسلام ابن تيميه بالحبس، رفع يديه وظل يبتهل الى الله سبحانه وتعالى ويدعو على ابن مخلوف الملكي، فنهاه شيخ الاسلام ابن تيميه. شيخ الاسلام ابن تيميه طالع من الحبس رايح يتسجن، رايح السجن مظلوم، فاخوه بيدعي على هذا الانسان الذي ظلمه، فقال: لا 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 تدعو علي، لا تدعو علي، ولكن ادعو معي: اللهم هب له نورا يرى به الحق. ايه ده؟ ايه ده؟ اكني انا ابقى مظلوم وادعو للي ظلمني اقول اللهم هب له نورا يرى به الحق؟ هو ده العفو فاسمى معني، هو ده العفو فاسمى معني، هو ده الملك الحقيقي، انك تملك نفسك في موقف كهذا. سبحان الله. والسلطان بعد ذلك، سلطان مصر، لما طبعا كان عالم بمسألة شيخ الإسلام ابن تيمية وكان محب جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية، قرب شيخ الإسلام ابن تيمية له وأخرجه من الحبس، وأكرم شيخ الإسلام ابن تيمية كرم بالغ جدا. وأخذ سلطان مصر في هذا الوقت أن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن هؤلاء الفقهاء ظلموك واعتدوا عليك وأمروا بقتلك وأمروني بقتلك أو حثوني على قتلك، أمروا بحبسك وظلموك واتهموك وعملوا وصنعوا فيك وصنعوا 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 كل ده، علشان السلطان كان عايز يخرج من فم شيخ الإسلام ابن تيمية فتوى بس بقتل هؤلاء العلماء الذين ظلموه، وكانوا سبب، يعني قد كانوا يكونون سببا في قتل الشيخ الإسلام ابن تيمية. فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية: لا لا والله، إنني إن أمرتك بقتلهم فإنك لا تجد مثلهم، فإنهم على خير وإنهم على فضل، وإنهم الذين ينصر الله عز وجل بهم الدين ويفتح الله عز وجل بهم قلوب العباد، وإن ظلموني. فقال له: لقد ظلموك وأهنوك وأمروا بقتلك وأمروا بحبسك وصنعوا فيك كذا وكذا. فقال: كل من أذاني فهو في حل. يا إيه الكلام ده؟ كل من آذاني فهو في حل، وكل من آذى الله ورسوله فأمره إلى الله، ينتقم الله عز وجل منه. لما عرف شيخ الإسلام، لما عرف ابن مخلوف المالكي ما صنع شيخ الإسلام ابن تيمية، قال مقولته الرائعة اللي سطرت في التاريخ ودلت بالفعل قد إيه العلم أثر في شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية. فقال رحمة الله، ابن مخلوف المالكي اللي هو كان من أدى أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول رحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية، فوالله ما رأينا قط مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، حرضنا على قتله ولم نستطع، حرضنا على سجنه ولم نستطع، حرضنا على قتله فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا، وهو لما قدر علينا في موقف لو قال للسلطان اقتلهم لقتلنا جميعا، ولكن سبحان الله دافع عنا عفى عنا وكان يدافع أصلا عنا، هو ده الأدب سبحان الله. واحد آخر من أشد الناس اللي كانوا يعني أصحاب لسان صليب جدا على شيخ الإسلام ابن تيمية، ألا وهو البكري، اللي شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتاب الاستغاثة والرد على البكري. طبعا هو كان بيدعو دعوة صريحة إلى التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأمور الشركية وغير ذلك، فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رد طويل جدا في كتاب اسمه الاستغاثة والرد على البكري سبحان الله، وطلع بعد ذلك البكري وسب شيخ الإسلام ابن تيمية وأوشى به عند السلطان لحد ما حبس شيخ الإسلام ابن تيمية بسبب البكري. تدور عجلة الزمان أحبابي، وبعد ذلك يحبس هذا الرجل أو هذا الشيخ، يحبس في السجن، من الذي يقوم على كفالة أولاد البكري من بعده وزوجة البكري من بعده؟ الذي قام بعد ذلك على كفالة زوجته والإنفاق على أولاده من بعده هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شفتوا قد إيه العلم بيأثر على شخصية الإنسان في أدبه وفي أخلاقه وفي طباعه، قد إيه شيخ الإسلام ابن تيمية بالفعل أثر العلم عليه، فكان شديد العفو على كل الناس. ليس هذا حسب، بل كان هذا الرجل يعني ما شاء الله له قرب عالي جدا من الفقراء والمساكين، والأدب والخلق والتواضع مع الناس. يقول ابن عبد الهادي أحد أنجب تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، لم يبرح شيخنا رحمه الله في ازدياد من العلوم وملازمة الاشتغال بالعلم وبثه ونشره والاجتهاد في سبل خير حتى انتهت الإلهي الإمامة في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم والحلم والتواضع والصدقة والأمانة والعفة والصيانة. قال اسمعوا يا جماعة، شوفوا قد إيه العالم بالفعل، العالم مش قصر نفسه إنه يطلع على المنبر يخطب خطبة أو يقعد في المسجد يدي درس، العالم مش كده، العالم اللي العلم أثر عليه بيجتهد جدا إنه يكون قريب من الفقراء والمساكين، ينفق عليهم ويبذل عليهم الخير والإحسان وغير ذلك. يقول وكان كثير النفع للخلق والإحسان إليهم والصبر على من أذاه والصفح عنه، اسمعوا اللي جاية دي، والدعاء له. ما كان شيخ الإسلام ابن تيمية بيعفو أو يصفح عن من أساء إليه، بل كان يدعو له أيضا، بل وكان رحمه الله يصنع لهم سائر أنواع الخير من الكرم والتواضع والحلم والصفح. يقول البزار حدثني من أثق به أن الشيخ كان مارا ذات يوم في أحد طرقات المدينة فدعاه بعض الفقراء، فعرف الشيخ حاجته. واحد من الفقراء كان نادى على شيخ الإسلام ابن تيمية، نادى عليه فسبحان الله راح للشيخ الإسلام ابن تيمية فعلم حاجته، ولم يكن معه في هذا الوقت مال، فما وجد إلا بردة كان يكسو بها نفسه، فخلع شيخ الإسلام ابن تيمية وقال له خذ هذه البردة فبعها وأنفق ثمنها على ما تريد، فوالله يعلم أنني لا أملك مالا. ليس هذا حسب أحبابي، بل كان رحمه الله قريب جدا من الناس، قريب جدا من الناس. بعض طلبة العلم النهاردة، بمجرد ما بقى يجتهر ويكون له صيت عالي بين الناس، قفل التليفونات، لا يرد على أحد، لا يسعى في قضاء حوائج الناس وغير ذلك. إنما العلم ما بيعيش كده في أصحابه، العلم دايما بيخلي أصحابه ما شاء الله قريبين جدا من الناس. والله العظيم دي نصيحة دايما، ممكن يكون شاب متوقف حياته على كلمة منك. أنا والله والله يشهد على ما أقول، كم من أخت وأخ كانوا خلاص على وشك الانتحار بسبب مكالمة فضل الله، الله عز وجل هداهم وقربهم تماما وابتعدوا تماما عن هذا الطريق. كم من شاب كان متوجه لفاحشة ومكالمة بفضل الله عاد واقترب من الله. عشان كده بقول يا ريت طلبة العلم ومشايخنا افتحوا تليفوناتكم، يا ريت اجعلوا وقت معين، انا عارف طبعا مشاغلكم واعمالكم وغير ذلك، ولكن اجعلوا وقت معين خاص لمثل هذه الامور. يقول البزار رحمه الله، ويا ريت والله الكلام ده لطلبة العلم، بقول لكم قد ايه العلم هيأثر عليكم. يقول البزار والله ما كان يسأم ابدا ممن يستفتيه، ما كان شيخ الاسلام ابن تيمية يسأم من اي انسان بيستفتيه، بل كان يقبل عليه ببشاشة وحب جاي بيسألني فأقبل عليه ببشاشة وحب كما كان يصنع هذا الرجل. قال وليني عريكة ويقف معه، ويفضل شيخ الإسلام ابن تيمية واقف معه حتى يكون هذا الرجل هو الذي يترك شيخ الإسلام ابن تيمية. وكان يلزم التواضع في تعاملاته مع الناس، وفي حضوره وفي مغيبه وفي قيامه وفي مشيته وفي مجلسه وغير ذلك. ويقول البزار رحمه الله وحدثني بعض أصحابي ممن طلب العلم على شيخ الإسلام ابن تيمية، شوفوا قد إيه الشيخ العلم بيؤثر عليه، فبيكون كثير التواضع مع الطلبة معاه بتوعه. يقول وحدثني بعض أصحابي أنه في حال إقامته بحضرة شيخ الإسلام ابن تيمية كانوا طبعا بيأتوا إليه من كل بلدان العالم ويجلسون تحت يديه وتحت قدمه ليتعلموا منه العلم. قال أنه بالغ في التواضع، أنه كان يبالغ في تواضع وإكرام طلبة العلم، حتى إنه كان لا يذكرني باسمي، ما كانش بيذكرني باسمي، بل كان يتخير أحب الألقاب إلي فيناديني بها. وكنا إذا خرجنا من منزله إلى المسجد بقصد نية مجلس التحديث، إن إحنا كل واحد معنا مثلا صحيح البخاري هنقرأ كلنا صحيح البخاري، فكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحمل كل النسخ الخاصة بطلبة العلم، يحمل كل النسخ. قال فكنا نعتذر خوف من سوء الأدب، كنا ما نقدرش نقوله طبعا لا لأن ده من سوء الأدب، لأن دايما العلماء علمونا الامتثال هو الأدب. فهو كان بيحمل كل الصحائف بتاعتنا وكل الكتب بتاعتنا بيحملها على كتفه، ثم نعتذر له خشية من سوء الأدب. فكان يقول والله لو حملت هذه الصحف على رأسي لكان جديرا، إنها صحف ممتلئة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده أخلاق العالم، هي دي أخلاقنا لما العلم هينطبع عليها، لما نجتهد أكتر وأكتر في طلب العلم هي دي هتكون أخلاقنا. وأختم في الجانب ده، في جانب أخلاقه طبعا في جوانب كتيرة جدا من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية، أختم في الجانب ده جانب الخلق. قد إيه إن شيخ الإسلام ابن تيمية ما كانش رحمه الله بيتكلم عن الأخلاق، ولكن كان رحمه الله يعلم الناس الأخلاق بفعله، كان يعلم الناس الأخلاق بفعله وبحاله وفي قيامه في تعاملاته في أقواله في أفعاله. يا ريت كده أخونا أحمد قولي قد إيه لسه وقت باقي. يقول الألوسي رحمه الله ولما دخل شيخ الإسلام ابن تيمية الحبس، لما دخل شيخ الإسلام ابن تيمية الحبس بيقول، اسمعوا كده يا جماعة اسمعوا، قال ولما دخل شيخ الإسلام ابن تيمية الحبس وجد الناس مشغولين بأنواع من اللعب يلتهون بها عمهم فيه من كالشطرنج والنرد مع تضييعهم للصلوات، مع تضييعهم للصلوات. دخل الحبس، انتم متوقعين واحد دخل السجن هيلاقي مين؟ هيلاقي العباد الزهاد؟ ممكن يكون في زماننا، انما في زمانهم كان ده ما كانش موجود. في زمانهم ما كانش في السجن الا شارب الخمر، قطاع الطريق، اللصوص وغير ذلك. فبيقول فلما دخل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الحبس اثر الجميع بادبه، اثر الجميع بادبه، ثم دعاهم بعد ذلك الى ملازمه الصلاه والتسبيح والاستغفار والدعاء. شوفوا بيامرهم بايه؟ بالامور الاصول، الاصول اولا. اثرهم الاول بادبه، حبوا يسمعوا له. أول حاجة أمرهم الصلاة، عايزكم تذكر ربنا، تستغفروا، تدعو الله. بعد ذلك علمهم السنة وما يحتاجون إليه، ثم رغبهم في أعمال الخير. قال حتى صار هذا الحبس، حتى صار هذا الحبس مشغولا بطلب العلم وطاعة الله عز وجل أكثر مما كانت المدارس في هذا الوقت مشغولة به. المدارس الأماكن اللي كانت بيدرس فيها العلم، كان السجن ده وحل العلم أكثر من المدارس. سبحان الله. وكان الرجل يؤتى فيقال له حان وقت الخروج، نقول المحبوس خلاص إفراج أنت خارج، يقول لا والله لا أخرج أبدا، لا أدع أبدا هذا الرجل، بل سأظل ملازما لهذا الرجل. الأدب، الأدب قد إيه العلم، لماذا العلم، هقول قد إيه العلم هيؤثر على أخلاقك، هتأثر الناس. نفسي والله أحبابي كل طلبة علم كل إخواننا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وأئمة الأوقاف، ائسروا الناس بالأدب. والله لو أسرت الناس بالأدب هيسمعوا لكم، هيسمعوا لكم. علشان كده بقول لكم ائسروا الناس بأدبكم، ائسروا الناس بأخلاقكم، وصدقوني العلم هيؤثر عليك، هيؤثر عليك في مع زوجتك، فمش هيخرج منك لفظ قبيح لها، مع أولادك، مع أهلك، مع أحبابك، مع جيرانك. ثم بعد ذلك ناخد ملمح تاني، إن رحمه الله إن هذا الرجل كان مهتم جدا بالدعوة، إن هذا الرجل كان مهتم جدا بالدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. ما كانش شيخ الإسلام ابن تيمية من النوع اللي بيتعلم العلم وبيقفل بابه على نفسه ويكتم هذا العلم، لا لا لا، بل كان بيهتم جدا بنشر الدعوة، وكان حريص جدا إنه يعلم الناس السنة، كان دعوته موجهة لطائفتين، أما الطائفة الأولى موجهة لأهل البدع إنه يعرفهم السنة ويرد عليهم بكتب كثيرة جدا من خلال كتاب الله وسنة رسول الله وفهم السلف صالح رضوان الله عليهم، وكان رحمه الله آية في الحفظ، آية في الذكاء، كما قال عنه الذهبي رحمه الله: فما رأيت أحفظ منه كان آية في الذكاء، آية في استحضار الآية في موطنها والحديث فين من المسانيد أو السنن أو الصحاح، كان رحمه الله آية. كان حريص جدا دعوة الناس وتبليغ الناس وتبليغ العلم ونشر العلم، وكان حريصا على هداية الناس، كان رحمه الله حريصا على هداية الناس. طالب العلم لما بينطبع عليه العلم بيكون دايما حريص على هداية الناس. في طالب علم لا يتكلم مع الناس إلا وهو قاعد كده على الكرسي كده وعمال بقى واخد مكانته، لا يتكلم مع الناس إلا في المسجد. وفي طالب علم ما شاء الله العلم أثر عليه، لو راكب تاكس هيدعو صاحب التاكس، لو راكب ميكروباص هيدعو الناس داخل الميكروباص، لو قاعد في اي مكان هيدعو الناس. شيخ الاسلام ابن تيميه زي ما انتم لاحظتوا الان كان حريص جدا على هدايه الناس. داخل السجن دعا الناس، ما قالش ده دول قطاع طريق وحراميه ولصوص لا لا لا، كان بيدعو الناس اللي كان عنده حرص على هدايه الناس. قد ايه الاخت النهارده ما فيش اخت متبرجه تعدي جنبها الا وتكلمها وتنصحها وتذكرها بالله، هو ده اثر العلم. العلم لو انطبع على قلبك يا اختي صدقيني انت لن تتركي موقف من المواقف الا وانت تدعون فيه الى تدعين فيه الى الله سبحانه وتعالى. الاخ لا يمكن ابدا بحاله يحاول يقول اصل انا بتكسف، اصل انا هقول ايه، اصل انا اخاف. تخاف ايه يا اخي الحبيب؟ انت صدقني لو العلم انطبع على قلبك هيتولد من هذا العلم حرص عظيم وحرص بالغ على هداية الناس. يقول عالم الدين رحمه الله: فانتفع بمجلسه بمجالس شيخ الإسلام ابن تيمية وبركة دعائه وطهارة أنفاسه وصدق نيته وصفاء ظاهره وموافقة قوله لعمله خلق كثير وأناب إلى الله على يدي خلق كثير. شيخ الإسلام ابن تيمية لما العلم انطبع على قلبه كان إذا تكلم خرج الكلام من قلبه فشرح الله عز وجل به صدور الناس. هي دي مكانة العلم، هي دي مكانة العلم، هي دي قمة العلم، إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح على قلبك ويسدد لسانك فتجد ان كلامك بيطلع من القلب يوصل لقلوب الناس مباشرة. سبحان الله. وقال ابن رجب رحمه الله: جمع الله قلوب اهل التقوى على محبته والدعاء له وكبت اعداءه وهدى الله عز وجل به رجالا من اهل الملل والنحل وجبل الله قلوب الملوك والامراء على الانقياد له غالبا وعلى طاعته. ثم قال رحمه الله: يا ريت يا جماعه شيخ الاسلام ابن تيميه ما كانش موجه بكلامه الى طائفه معينه، ما ينفعش انا في دعوتي اوجه دعوتي للناس الملتزمين بس، لا وجه دعوتك للملتزمين، وجه دعوتك للمش ملتزمين، وجه دعوتك للامراء والرؤساء وولاه الامر، وجه دعوتك للعصاه والناس اللي هي بعيده تماما عن الله سبحانه وتعالى، كما صنع شيخ الاسلام ابن تيميه. هدى الله على يديه من اهل البدع ومن اهل الملل والنحل المختلفه، هدى الله عز وجل على يديه من العصاه، هدى الله عز وجل على يديه خلق كثير، اما الناس بقى اللي هم طلبه العلم فرقاهم شيخ الاسلام ابن تيميه لمقامات عاليه جدا. يقول الحافظ ابن حجر ابن رجب رحمه الله: احيا الله عز وجل به الشام بل الاسلام. والله العظيم اخواني واحبابي انا كنت دايما لو واقف مع كلمه شيخ الاسلام ابن رجب رحمه الله في شان شيخه ابن تيميه احيا الله عز وجل به الشام بل الاسلام، اقول سبحان الله قد ايه الرجل ده بذل مجهودات عاليه جدا في دعوته. احيا الله عز وجل به الشام بل الاسلام، بل ان كاد دينكم ان يذهب، حتى ثبته الله عز وجل بشيخ الاسلام ابن تيميه، كاد الدين ان يذهب لما اقبل التتر واهل البغي على بلاد الشام حتى ظن الناس بالله الظنون وزلزل المؤمنون واشراء بالنفاق وابدى صفحته حتى ثبت الله عز وجل قلوب المؤمنين بشيخ الاسلام ابن تيميه. حتى لما نزل التتار وقلوب الناس طبعا اضطربت بسبب المجازر البشعه اللي كان بيصنعها التتار، قلوب الناس تزلزلت وما ثبتهم الا الله عز وجل. ثم بعد ذلك كلمات شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، قد ايه بالفعل هذا الرجل كان بالفعل آية في دعوته وحرصه على هداية الناس. وما فيش مشكلة من المشاكل اللي قابلت الناس في زمانهم إلا وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الذي يكون سببا في تثبيت قلوب الناس. وأنا أختم بقى بآخر ملمح من ملامح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أحبابي، هل تظنوا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يموت على خاتمة سوء؟ طب هل تظنوا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يموت كأي إنسان عادي كده؟ أنا دايما أحبابي بقول في اتنين بيخشوا الدنيا، في واحد أعزكم الله يوم ما مات، يوم ما مات مات كحماره، الحمار بتاعه دخل الدنيا ومات، لا حد عارف مين الحمار اللي مات ولا مين الحمار اللي عاش والكلام ده. في ناس من الأسف بيخشوا في الدنيا وعند موتهم يموتون وليس ولم ينتفع المسلمون بهم ولا ينتفع الإسلام بهم ولم ينفعوا أمتهم أبدا، دخلوا أو معذرة خرجوا زي ما دخلوا بالمثل العام عندنا في مصر. وفي ناس ما شاء الله بيدخلوا إلى الدنيا ليحيي الله عز وجل بهم الناس. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حب 7 مرات، في الحبسة الأخيرة منع رحمه الله من الكتابة والتصنيف، وكان الأمر ده أحبابي شديد جدا على أهل العلم، يعني أكتر عقوبة يعاقب بها العلماء أنه يتقال له أنت ممنوع من الدروس، أنت ممنوع من الخطابة، دي أكبر عقوبة، ده طبعا في شأن العلماء المخلصين طبعا. إنما في ناس ما بيصدق أصلا حد يقول لهم ما فيش دروس ما فيش كلام. الشاهد أن الشيخ الإسلام ابن تيمية كان داخل السجن زي ما ذكرت لكم الآن بيعلم الناس، حرص على هداية الناس، منع الشيخ الإسلام ابن تيمية. طب لما منع هيتعامل مع البلاء ده إزاي؟ خلاص منع الشيخ الإسلام ابن تيمية من تعليم الناس هيعكف على قراءة القرآن والخلوة بربه تبارك وتعالى. وظل عاكف على قراءة القرآن، كان له مجلس كده بيقرأ فيه القرآن مع إخوانه وأحبابه، ختم فيه القرآن 80 مرة، ختم فيه القرآن 80 مرة، 80 مرة. وفي المرة 81 ازداد عليه المرض، يقول ابن القيم وأتاه المريض وأمره ألا يكثر من تعليم الناس، فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية أليس عندكم في طبكم في الطب إن العبد إذا نفسيته ارتاحت وأصبحت نفس سعيدة طيبة مسرورة خف المرض عنه؟ قال بلى. قال فإن نفسي لا فإن صدري لا ينشرح وإن نفسي لا تسر إلا بتعليم الناس العلم والخلوة بربي وقراءة القرآن وقيام الليل. فالطبيب أمام هذا الكلام هيقول إيه؟ فسكت الطبيب وقال هذا حالك وهذا شأنك مع ربك. وأقبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على الختم رقم 81، على الختم رقم 81، وكان ده في ثلث الليل الأخير في ليلة الاثنين في 20 ذي الحجة سنة 728، بعد تقريبا 17 يوم مرض، شد عليه المرض يوم مع آخر يوم مع آخر، وفي الختمة رقم 81 في ثلث الليل الأخير. شوفوا البركة اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني أعطاها الشيخ الإسلام ابن تيمية بسبب العلم، ودي من أعظم ثمرة العلم. شوفوا ربنا يختم له بإيه في ثلث الليل الأخير، وأنا لا أعلم وقتا أفضل من هذا الوقت، وقت التنزل الإلهي وهو يقرأ القرآن، في ختمة القرآن وهو في الحبس يخلو بربه عز وجل، يصل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى قول الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وتفيض روحه رحمه الله ويموت شيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن هل ستنتهي حياته على ذلك؟ أبدا والله، بل شيعه رحمه الله أعداد من الناس لا تحصى ولا تعد، حتى قال ابن عبد الهادي أقبل على التلاوة والعبادة والتهجد حتى أتاه اليقين من ربه، ولما مات كان الجند يحفظون جسده من شدة الزحام، وكان عدد الذين قد حضروا جنازته من الناس 200,000 موحد، 200,000 موحد. قال وكان في الجنازة ضجيج وبكاء عظيم وتضرع كثير، وكان وقتا مشهودا، وكان وقتا مشهودا. وكان أحمد بن يحيى العمري في كتابه مسالك الأبصار رحمه الله يقول وكان يوم دفنه يوما مشهودا، كان يوم دفنه يوما مشهودا، ضاقت به البلد ظواهرها وبواطنها وتذكرت به أوائل الرزايا وأواخرها، في اليوم ده تذكروا كل المصائب، كل المصائب. قال ولم يكن أعظم منها منذ مئات السنين، ما شفناش منذ مئات السنين جنازة كجنازة شيخ الإسلام ابن تيمية، جنازة رفعت على الرقاب ووطئت من زحامها الأعقاب، صار مرفوعا على الرؤوس متبوعا بالنفوس، تحدوه العبرات وتتبعه الزفرات. وكان ابن كثير رحمه الله يقول والله والله هذه الجنازة ما عظمتها وكثرتها، والله لو جمعهم سلطان قاهر وديوان حاصر لما بلغوا أبدا هذه الكثرة التي اجتمعوها في جنازته أو اجتمعوا عليها في جنازته. وكان ابن كثير يقول قولوا لأهل البدع في هذا اليوم بيننا وبينكم يوم الجنائز. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وهو يصور هذا اليوم المهيب، قال ثم ساروا به والناس في بكاء ودعاء وثناء وتهليل وتأسف، والنساء فوق الأسطحة منها هنا أي من مكان القلعة إلى المقبرة يدعون الله سبحانه وتعالى ويبكون بكاء شديدا جدا. وكان يوما لم يعهد بمثله في دمشق، ولم يتخلف من أهل البلد وحواضرها إلا القليل، وبينما هم يحملون جسده رحمه الله إلى الجنازة إذا بصارخ يصرخ: هكذا تكون جنائز أئمة أهل السنة، هكذا تكون جنائز أئمة أهل السنة. قال: فضج الناس بالبكاء، فضج الناس بالبكاء، 200,000 مسلم، 15,000 15,000 من أهل الأديان من اليهود والنصارى شهدوا جنازة هذا الرجل. كم منهم أسلم؟ أعداد كثيرة جدا. وكم من الناس تاب وعاد إلى الله سبحانه وتعالى في هذا من هول الجنازة، من هول الجنازة، من عظمة هذه الجنازة. قال والكلام للحافظ ابن رجب، ويريد تنتبهوا لهذا الكلام، والكلام للحافظ ابن رجب. قال: وصلي عليه صلاة الغائب في غالب بلاد الإسلام، في غالب بلاد الإسلام القريبة والبعيدة، حتى في اليمن، اسمعوا اللي جاية دي، حتى في اليمن والصين. وأخبرنا المسافرون أنه نودي بأقصى الصين، أنه نودي بأقصى الصين، ناس اللي كانت بقى بطرحة إلى أقصى بلاد المسلمين حتى في الصين، نودي في أقصى بلاد الصين: الصلاة الصلاة على ترجمان القرآن، صلاة الصلاة على ترجمان القرآن. رحمه الله رحمة واسعة، صلى عليه الناس، صلى عليه هذا الجمع الغفير. يختم الله عز وجل له بهذه الخاتمة، هذه الخاتمة العظيمة التي حزن عليه الناس حزنا شديدا، لدرجة أن أحدهم وهو الإمام عبد الله بن حمد الشافعي رحمه الله يقول: والله لقد وجدت عليه ما لا يجده الأخ على شقيقه. أنا حزنت على هذا الرجل أكثر من حزن الأخ على أخيه الشقيق، بل والوالد الثاكل على ولده. أنا حزنت على شيخ الإسلام ابن تيمية، ووالله لو أن لي ولد مات أنا ما كنتش أبدا أحزن عليه كحزني على شيخ الإسلام ابن تيمية. وما دخل في قلبي من الحزن لموت أحد من الأولاد أو الأقارب والإخوان كما وجدته في يوم وفاته رحمه الله. ولا تخيلت قط في نفسي إلا تخيلته، مفيش مرة من مرات أنا أتذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إلا وتجدد لي الحزن كأنه محدث، مفيش مرة بعد، حتى بعد ما مات شيخ الإسلام ابن تيمية بسنوات طويلة جدا جدا جدا، إلا وتجدد الحزن في قلبي كأنه مات في التو. واللحظة ووالله ما تذكرته أبدا إلا وتتسقطت من العبرات أسفا على فراقه وعدم ملاقاته، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنا أقول إن من أعظم بركات العلم، من أعظم بركات العلم أننا إلى الآن نقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أننا إلى الآن أقول، يعني الحمد لله لي بفضل الله شغل كتير عن النت في البلتوك والكلام ده، وردود على البدع وأهل البدع من الروافض وغيرهم، سبحان الله أحبابي، والله ما من مرة يعني أكون فيها في منظرة أو غير ذلك أو بعد درس موجه لأهل البدع إلا وجدت نفسي دائما عالة على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأنا أقول إن من أعظم بركات العلم ومن أعظم ثمرات العلم إن العبد بيموت ويظل ذكراه إلى أن يرث الله الأرض من عليها. كم من المغنيين ماتوا، كم من الممثلين ماتوا، كم من العاهرات ماتت، كم من الراقصات فارقوا الحياة، أين هم الآن وأين ذكراهم؟ انتقلوا إلى مزبلة التاريخ للأسف. طيب، وإلى الآن نقول قال الشافعي، قال أحمد، قال مالك، قال أبو حنيفة الإمام، نقول قال الثوري، قال ابن عيينة، قال حمد بن زيد، نقول قال ابن المبارك، نقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية، نقول قال ابن القيم، نقول قال ابن رجب. هؤلاء ماتوا، رحلوا منذ مئات السنين، تركوا الدنيا، ولكنهم هم بيننا أحياء، هم بتراثهم أحياء، هم بعلومهم بيننا أحياء، هم بكتبهم وتراثهم أحياء. وأنا أحب في النهاية، وأنا بعدش قدام الدقيقتين، أوجه نصيحة لكل أحبابنا من طلبة العلم: اعكفوا على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن فيها خيرا كثيرا وفضلا عظيما لمن أراد. ويمكن بعضنا، يمكن بعضنا بيسأل الآن طب إيه هي الألية لطالب العلم؟ أنا هقولها لكم باختصار خالص أحبابي، هي كلمة كان دايما شيخ المصطفى ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه دايما بيقولها، هي دي الألية لو كل واحد مننا خد كل يوم 5 آيات يحفظها ويقرأ تفسيرها ويحفظ 3 أحاديث، طب معلش دقيقة واحدة بس، دقيقة واحدة، وياخد 3 أحاديث ويعرف معناها و3 أحكام فقهية في ظرف سنة واحدة، هيكون عالم من علماء المسلمين. هي دي الآلية اللي احنا عايزين نعممها على كل المسلمين الآن. أنا عايز كتاب مختصر تفسير زي تفسير الشيخ السعدي أو مختصر تفسير الشيخ ابن كثير، الحافظ ابن كثير للإمام أحمد شاكر رحمه الله، كل يوم نحفظ 5 آيات بس ونقرأ تفسيرها. ده الأمر الأول. 2، كتاب زي رياض الصالحين، نحفظ كل يوم 2 أو 3 أحاديث ونعرف معناها من شرح مبسط كشرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين على رياض الصالحين. وناخد كتاب فقه مبسط زي كتاب الشيخ عبد العظيم بدوي وكتاب الوجيز او كتاب فقه السنه، بس تكون الطبعه محققه عشان نعرف الاحاديث الصحيحه والضعيفه. كل يوم نتعلم بس 4 5 أحكام فقهيه جديده بس، صدقوني، مع كتاب 200 سؤال وجواب في العقيده. كل يوم ناخد 2 3 سؤال في العقيده ونحفظهم. صدقوني ال4 مواد دول لو اتقناهم في ظرف سنه هنكون من علماء المسلمين. هعيد تاني، كتاب تفسير مبسط زي تفسير السعدي او مختصر تفسير ابن كثير للشيخ احمد شاكر رحمه الله، كل يوم 5 آيات مع تفسيرهم. 2، كتاب رياض الصالحين، كل يوم نحفظ 3 أحاديث مع شرحهم للشيخ محمد بن صالح العثيمين. 3، كتاب العقيدة 200 سؤال وجواب في العقيدة أو مختصر معارج القبول، كل يوم نتعلم 3 4 مسائل في العقيدة. كتاب في الفقه مبسط زي كتاب الوجيز أو كتاب فقه السنة، كل يوم نتعلم 3 4 أحكام فقهية. صدقوني والله العظيم في ظرف سنة أمة محمد في ظرف سنة هتكون علماء، ولو انطبع العلم في قلوبنا لا تغيرت الحياة تماما. يا ريت ترجعوا مرة تانية لماذا العلم 1 و2 و3 تجد فيها خير كثير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.